بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله، وحشتوني، كيف حالكم مع الله؟ هذه حلقة مسجلة جديدة، وهذا التسجيل الجديد يعني أردنا أن يكون شيئا من الفأل الحسن، لعل الله جل جلاله يعيد المياه إلى مجاريها، وأن يعيد الحلقات المباشرة مرة أخرى. أسأل الله جل جلاله أن ييسر ذلك وأن يعجل به، آمين، وهو الحي القيوم. إخوتي، مع حلقة مسجلة جديدة في مدارج السالكين. وكثيرا ما قلت أيها الإخوة أن المدارج كتاب حياة، كتاب نعيش به إيمانياتنا، نعيش به حياتنا الإيمانية، نعيش به أحوالنا مع الله. فلذلك أعود مرة أخرى مؤكدا إلى أن هذه المنازل، منازل السائرين أو مدارج السالكين التي نقطعها، انتهينا من منزلة اليقظة والآن في منزلة الفكرة، لابد أن يتمكن العبد، أن يتمكن قلب العبد في منزلة اليقظة لينتقل إلى الفكرة، وحين ينتقل إلى الفكرة ينتقل باليقظة، فيأخذ اليقظة معه إلى الفكرة، فيعيش في منزلة الفكرة باليقظة، ثم يأخذهما اليقظة والفكرة إلى منزلة البصيرة. لأنه إذا تمكن قلبه في اليقظة وانتقل إلى الفكرة، فإن باليقظة والفكرة يرزق البصيرة، فينتقل بهما ليعيش في البصيرة إلى آخره. فالشاهد أن هذه المنازل وهذه المدارج تحتاج أن تعاش. لذا كان السؤال الآن هو بمعنى كيف حالكم مع الله؟ يا ترى عشنا اليقظة وعشنا الفكرة؟ لقد قطعنا شوطا طويلا في منزلة الفكرة. إذا استحكم، يقول الشيخ عليه رحمة الله، فإذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون ولعلهم يتفكرون ولعلهم يتفكرون. ولذلك الفكرة هي تحديق القلب إلى جهة المطلوب الذي استعد له، تحديق القلب كأن للقلب حدقة يحدق بها بتركيز. شوف العين لما تحدق في شيء، تحدق فيه يعني تركز في النظر إليه. تحديق القلب إلى جهة المطلوب الذي استعد له مجملا، ولما يهتدي إلى تفصيله وطريق الوصول إليه. أو قلنا أن الفكرة هي تلمس البصيرة لاستدراك البغية، أن يصل إلى أن يتلمس البصيرة اللي هي المنزلة اللي بعده. يعني الفكرة للبحث عن البصيرة. وذكرنا أن الفكرة ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الفكرة في علم التوحيد، ولا ينجو العبد فيها إلا بالاعتصام بالوحيين، الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بالعلم الشرعي بفهم السلف. التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأدقه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. فلذلك لا ينجو العبد في التوحيد إلا بالتمسك بالعلم الشرعي، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، هذه هي النجاة. وتستقيم الفكرة في التوحيد بثلاثة أشياء: بمعرفة عجز العقل والإياس من الوقوف على الغاية، والاعتصام بحبل التعظيم. والمرتبة الثانية من الفكرة الفكرة في لطائف الصنعة. والفكرة في لطائف صنع الله ماء يسقي زرع الحكمة. وإنما تدرك الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء: أولا بحسن النظر في مبادئ المنن، بحسن النظر في النعم، بحسن النظر فيما أنعم الله به عليه، بحسن النظر في مبادئ المنن. اثنين، والإجابة لدواعي الإشارات، إشارات النعم، أن تجد إشارة تقول لك أن عندك نعم، أن تسمع عن مبتلى ببلاء معين في نعمة هي عندك وأنت لم تشعر بهذه النعمة، كأنها إشارة، أشكر هذه النعمة، تذكر هذه النعمة، أذكر هذه النعمة، اعرف هذه النعمة، أثبت هذه النعمة. والإجابة لدواعي الإشارات، وبالخلاص من رق عبادة الشهوات. اللهم إنا نعوذ بك من رق عبادة الشهوات في زمن استعلت فيه الشهوات وطغت، في زمن صار فيه فعلا حقيقة طغيان للشهوات، شهوات طاغية، شهوة الأكل وشهوة المال وشهوة المناصب والعلو على الناس وشهوة حب الظهور وشهوة النساء، بقى الطغيان الكبير، شهوات أعمت أعين الناس وألهت الناس عن آخرتهم. الخلاص من رق الشهوات بثلاثة أشياء: أولا بتكثرة ذكر الموت. سبحان الله العظيم، كنت لسه بكتب امبارح ان اذا شغلك هم الرزق فقل لنفسك لماذا تريد الرزق؟ للحياة، لكي نعيش. أولست ستموت؟ قل لنفسك أولست ستموت؟ تقول لنفسي نعم. فماذا يصنع الميت بالرزق؟ ماذا يحتاج الميت من الرزق. قدر انك ميت، هتموت بكرة، هتموت دلوقتي، هتعمل ايه بالفلوس؟ فالخلاص من الشهوات اولا بذكر الموت، اتنين بتعلق القلب بالاخرة. شهوات ايه اللي انت فيها دلوقتي دي؟ هي دي شهوات؟ ليس في الدنيا شهوة الا منغصة، الا مكدرة، الا زائفة. قال الله عز وجل وما الحياة الدنيا الا لعب وله. قال سبحانه وتعالى المال والبنون زينة، زينة، انا جعلنا ما على الارض زينة لها. الزينة شيء زائف زائل سريع الزوال. لذلك كل نعم الدنيا وكل متع الدنيا وكل شهوات الدنيا لا قيمة لها، ملهاش أدنى قيمة. قيمة الحقيقية بقى في الجنة حين ترى كل شيء على حقيقته، على حقيقته. الفكرة في لطائف الصنعة بثلاثة أشياء: حسن النظر في مبادئ المنن، والإجابة لدواعي الإشارات، والخلاص من رق عبادة الشهوات. المرتبة الثالثة وهي التي وقفنا عليها في آخر لقاء: الفكرة في معاني الأحوال والأعمال. الفكرة في المعاني، شوف الفرق الشاسع الضخم بين الفكرة في الفلوس والفكرة في السجود. شوف الفرق الشاسع الضخم العالي بين الفكرة في النساء او الفكرة في المناصب او الفكرة في الاكل والشرب او الفكرة في اي شيء من الدنيا والفكرة في ذكر الله. المعاني، اللذات الروحية، المتع القلبية، المسل العليا. الفكرة في المعاني الأعمال والأحوال، وهي تسهل على العبد سلوك طريق الوصول إلى الله تعالى. وإنما يوقف على الفكرة في مراتب الأعمال والأحوال بثلاثة أشياء: أولا باستصحاب العلم والفهم، هو ده الجمال الحقيقي، إنك تفكر في السجود، في تدبر القرآن، في معاني الذكر، في لذة الصيام، في استشعار المعية، في السكينة والإخبات والخشية والطمأنينة والقرب. الفكرة في هذه المعاني بعلم وفهم. هذه المعاني كسر فيها البدع، لأنها معاني عليا قد لا تنضبط، قد لا تنضبط المعاني العليا دي بسبب أوهام الناس. سبحان الله العظيم، أخبروني والله أعلم بالحقيقة إن في مستشفى الأمراض العقلية 500 واحد بيقولوا إنهم المهدي المنتظر، في مستشفى الأمراض العقلية في العباسية قالوا هذا. واحد بعت لي رسالة بيقول أنا المهدي المنتظر، فبعت له الرد بقول له لو أنت المهدي المنتظر أنت مش محتاج تقول لحد أنا المهدي المنتظر، لأن المهدي المنتظر يصلحه الله في ليلة ويمكن له في اليوم الذي يليه، مش محتاج يقول لحد ولا يلف على حد ولا يدور على حد. طب إيه اللي وصل الناس للكلام ده؟ أولاً الإحباط الذي يعيشونه في الحياة في هذه الأيام، إحباط شرير، إحباط عجيب جدا انه كل الناس بتتطلع الى مخرج يريد ان ينجو به وينجو منه ومش لاقي سبيل. فالامل في المهد مين يشوفه بعض معاني الاعمال والاحوال يقول يبقى انا. وهم عجيب جدا. فلذلك احذرك اخي منه. لا شك ان المنتديات منتديات النت احد الاسباب الشنيعة في افساد الشباب. غرور وكذب ومولد وفتن ومحن وافتراء وتلبيس. لذلك الانسان اللي عايز ينجو فعلا لا علاقة له بما يقول البشر. كنا لسه بنقول في مدرسة الحياة خلي بالك لسه كنا بنقول في مدرسة الحياة ليس المهم ماذا يقول الناس عنك، المهم حقيقتك، كيف ينظر الله إليك، انت ايه عند ربنا، ربنا شايفك ازاي، ربنا شايفك ايه، كيف انت في عين الله. هو ايه دي المهم. مذ عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم احزن من ذمهم. فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. يعني اللي بيمدح غلو واللي بيذم غلو. الحقيقة يعلمها الله. اذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم انهم انما يعجبون بستر الله عليك. الناس شايفين ستر ربنا مش شايفين الحقيقة. الحقيقة يعلمها الله وحده. لذلك بنقول ايه ان الفكرة في مراتب الاعمال والاحوال المعاني دي معاني عالية ومعاني تغر، فلابد من ضبطها بعلم. عشان كده الامام الشافعي عليه رحمة الله وقد ثبت من قوله انه صاحب الصوفية مدة قال كده صاحبتهم مدة فلم انتفع الا بكلمتين، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك، والكلمة التانية نسيتها. فالشاهد ايه ان الامام الشافعي يقول اذا رأيت الرجل يسير على الماء او يطير في الهواء فلا تشهد له الا ان تقيس عمله على الكتاب والسنة. الفايدة التانية قال ايه انه لتمر بقلب النكتة من كلام القوم فلا اقبلها الا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. الشاهد العلم لا اقبلها الا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة. الفلتر حراسة القلوب. عايزين تحرس قلبك الا تغزوه الافكار الشريرة والا تدخل فيه او تتوغل اليه الأوهام. العلم عصمة. لذلك قال أبو يعقوب أفضل الأحوال ما قارن العلم. وقال بعض السلف عملت في المجاهدة 30 سنة فما وجدت علي أشد من العلم ومتابعة العلم. وأنا أسوق إلى شبابنا اللي بقالهم سنة ولا سنتين ملتزمين أو شهر ولا شهرين وعايز يبقى ولي. يا ابني المسألة محتاجة وقت لتتوب ولتفهم ولتتعلم. بيقول عملت في المجاهدة 30 سنة 30 سنة بيقاوم ويجاهد نفسه 30 سنة أشق شيء عليه العلم ومتابعة العلم. قضية مش قضية انك تتعلم ارى له كلمتين ولا اسمع له شريطين خلاص بقى شيخ، لا، ان تعمل بما علمت. عشان كده بنقول معاني الاعمال والاحوال، الفكرة في المعاني. يعني ايه؟ يعني اذا اردت ان اتفكر في قول الله عز وجل واسجد واقترب، وحط جنبها فإنك ما سجدت لله سجد إلا رفعك الله بها درجة، يبقى أسجد انزل لتحت تقترب. تقترب إزاي؟ إنك أنت كل سجدة بتسجدها بترفع درجة، سجدة سجدة ترفع درجة، سجدة سجدة ترفع درجة. التفكر في هذا إنك أنت ساجد بتغوص لفوق، التفكر في هذا المعنى معنى أنك أنت نازل لتحت وبتقول سبحان ربي الأعلى. التفكر في المعنى ده إن لم يضبطه علم شرعي صحيح يضل يغر، يخلي الإنسان يشطح بخياله في معاني غلط. إنما يضبط هذا ويحسنه العلم، العلم ومتابعة العلم. قال سهل ابن عبد الله كل فعل تفعله بغير اقتداء فهو عيش النفس، وكل فعل تفعله بغير اقتداء فهو عذاب على النفس. يبقى القضية ايه؟ ان كل فعل تفعله بغير اقتداء ورا سيدنا النبي. انا كتير قلت ان الاخلاص صعب، بس الاخلاص مع المتابعة اصعب. اذا كان الاخلاص صعب طب والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت لك بقى ان القضية في ايه؟ فإن إذا فكرنا في لذة السجود وفكرنا في يعني مثلا تفاجأ بواحد وإحنا قاعدين بعد صلاة الفجر وقبل الشروق يروح ساجد، سجدت لي يا ابني؟ هذا وقت النهي، وقت شروق الشمس والوقت الذي يسجد الكفار، تطلع الشمس بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، سجدت ليه؟ لك انا لقيت نفسي نفسي اسجد فسجدت، اشتقت للسجود. هو ده بقى الكلام اللي ايه؟ اللي ملوش لازم، اللي هو الذوق، الترجيح بالذوق ما ينفعش. ادم هنا ناهي، يبقى العلم الشرعي هو اللي هيحسم يوقفك عند حدك، ما تبقاش القضية بمزاجك وقت ما انت عايز، لا، وإنما بضوابط الشرع. وقال كل فعل تفعله بغير اقتداء عذاب على النفس، بتعذب نفسك. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية، شغل كتير وعلى الفاضي. هي دي قضية ان الفكرة في الأعمال والأحوال لابد ان يضبطها العلم. واحد يقعد يقول حي 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 ما ينفعش، يقول لي بس دي بتعمل جوايا الله، بحس ان انا طاير في السماء. هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى الفكرة في معاني الاعمال والاحوال لابد ان يضبطها علم. النبي قال كده وراء ما قالش ما يلزمناش. بس قال أبو سليمان ربما تقع النكتة في قلبي من كلام القوم فلا أقبل منه إلا بشاهدي عدل الكتاب والسنة. وقال أحمد من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله، من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله مردود. وقال أبو حفص: من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. الإنسان أضعف ما يكون أمام هذه الخواطر، يبقى ضعيف جدا. ليه؟ زي ما قلت لك، متع قلبية، متع قلبية. كنت لسه بقول إن الإنسان مش كل ما يشتهيه الإنسان يأذن به الشرع. من أعمال العبادات، من معاني الأعمال والأحوال، يعني قد يشتهي الإنسان فعلا. كلمة سيدنا عبد الله بن عمر: وددت لو أن بيني وبين الناس بابا من حديد لا يفتح أبدا. قال يا الواحد نفسه يسد على نفسه باب حديد ما يخرجش، ولا يقابل حد، ولا يشوف حد، ولا يكلم حد، ولا يعرف حد، ولا يتعامل مع أحد. يقعد بس يصلي ويعبد ربنا ويموت على كده. لذة ومتعة عظيمة جدا، لكن الشرع لا يأذن بهذا. قولي وتاكل وتشرب منين؟ يا أم دي أسهل حاجة في الدنيا، الأكل والشرب. أكل إيه وشرب إيه؟ القضية مش كده، القضية بس إن الشرع لا يأذن بهذا. مش قال كده: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نختصي، ولو أذن لنا لاختصينا. الثانية: استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزلة فقال: لا رهبانية في الإسلام. وقال عشان كده قال هنا إيه: من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره. خواطر اللي تجيلك قول لا 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 لا، احكمها. احنا دايما نقول لازم تبقى دماغك تحت السيطرة، لازم. ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال. الرجولة هنا بقى، الرجولة هنا، انك انت لما تأتيك خواطر بأفعال تتخطى الشرع، الشرع يوقفك، تبقى راجل، ما تقعدش تحلم وتعيش أحلامك وتفتكر إن الأحلام دي صح. أنا مش عايز أفصل أكتر، بس كل واحد فاهم أنا بتكلم على إيه. على اللي بيحلم في الشهادة في سبيل الله، واللي بيحلم بالجهاد في سبيل الله، واللي بيحلم إن هو يبقى أمامه شيخ كبير، واللي بيحلم إن هو يبقى عنده ملايين، واللي بيحلم إن هو يتجوز فلان أو يكون في موضوع النساء، واللي كل دول أحلامك دي حتى لو كان شرعية زي الشهادة والعلو في الدين، ما تفكرش ان احلامك دي حقيقية، دي احلام، دي اوهام. ثم اضبط احلامك على مقتضى العلم الشرعي، العلم بفهم الكتاب والسنة، بفهم السلف. الشرع يأذن بايه وما يأذنش بايه، تبقى راجل. هي دي الرجولة. وقال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اكتفى أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الطرق إلى الجنة مسدودة إلا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حمزة: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة النبي، ولا دليل على الطريق إلا إلى الله إلا متابعة النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. ورى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وأقواله وأفعاله. ما فيش سكة للوصول إلى الله وإلى رضا الله وإلى الجنة إلا ورى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحتة الأولانية مهمة جدا: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه. العلم قبل القول والعمل، لو علمت يبقى الأمور سهلة، توصل إن شاء الله. وقال أبو عثمان: الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع رسول الله صلى عليه، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنت بقالك قد إيه ما صليتش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي كمان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والصحبة مع رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باتباع سنته ولزوم العلم ظاهرا وباطنا، والصحبة مع العلماء بالاحترام والخدمة، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البش ما لم يكن إثما، والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. احنا قلنا إذا ما كانش في حل بقى إلا إنك أنت تختلط بالبشر، مفيش فايدة غير كده. هنعمل ايه؟ غير مأذون في الشرع باعتزال الناس ولا البعد عن الناس، لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم وتصبر على أذاهم خير لك من أن تعتزلهم ولا تصبر على أذى. فإذا علمنا أنه المأزوم فيه أن تخالط الناس ولا تعتزل الناس، يبقى الحل إيه؟ تصاحبهم إزاي؟ من أول خالص الصحبة مع الله، المعاملة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. بعض الناس برضو دي من آثار الفكرة في الأعمال والأحوال، من آثار الفكرة في الأعمال والأحوال إن بعض الناس بيحصل منه انبساط بينه وبين ربنا، والكلام ده شفناه حتى في التلفزيون في بعض القنوات، بعض الناس وهو بيتكلم مع ربنا كأنه بيتكلم مع شخص عادي، جرأة. حتى أنني عاتبت بعضهم لأني أظنه من أهل الخير في هذا، فقال لي ما فيهاش حاجة، أنا ده حالي مع ربنا. قلت له والله يعني انا شايف ان كده غلط ولا استطيع ان افعل ذلك، لكن انت حر. بعض الناس هي دي منزلة عندهم اسمها منزلة البسط، ان هو يتباسط، يعني هنقول ايه الكلام ده لا شك غلط بلا شك بدليل، انت عارف كل حاجة عندنا ان النبي ما عملش كده، وهو أفضل خلق الله وخير خلق الله وحبيب الله وخليل الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. وكان حين يتكلم يناجي الله غاية في التعظيم والتبجيل والهيبة، ما علمناش كده صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما علمناش نتكلم مع ربنا بالجرأة دي ولا بالطريقة الخطاب دي، لا 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 ما ينفعش ما ينفعش. أما تتعامل مع الله تناجي الله أو تدعو الله أو تشكو إلى الله، لزوم الهيبة والتعظيم، تعامل مع ربنا على هذا الأصل، لزوم الهيبة والتعظيم، تعظيم ربنا سبحانه وتعالى، حسن الأدب. لذلك يعني احيانا بتبقى في حاجات صغيرة بس السلف خدوا بالهم منها بطريقة عجيبة. ان واحد هو قاعد تلاقيه قاعد قاعدة مش 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 وقورة في المسجد، حال الذكر ولا حال تلاوة القرآن ولا حال الدعاء، فقالوا ايه؟ سوء الأدب في الظاهر علامة سوء الأدب في الباطن. لما تقعد وانت بتناجي ربنا اقعد قعدة قاعدة وقورة. لما بتكلم ربنا خلي هيئتك هيئة الفقراء حين يطلبون من الملك. هي دي. يبقى المعاملة مع الله نمرة واحد بحسن الأدب، اثنين دوام الهيبة، ثلاثة المراقبة. المراقبة انك تبقى حاسس بقرب ربنا منك، احساسك ده يدفعك الى انك انت تخاف مش انك تفرح. انك تخاف، كنت لسه بتكلم النهاردة في ان سيدنا كعب بن مالك في قصة التوبة، فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قفل عائدا حضرني بثي. وشوف الفايدة بقى اللي خطرت دلوقتي، إن بعض الأحيان الأشياء التي تفرح وتسعد بالذنوب تؤلم وتحزن. يعني عودة النبي حاجة تفرح، لكن لما كان عاصي بقت عودة النبي بالنسبة له هم حاجة تزحف. فقلت شوف شايل هم هيقابل النبي ازاي. قال بما اخرج من سخطه غدا. طب فما بالك بمن سيلقى الله. كيف تحملك اقدامك وأنت تقف بين يدي الله؟ ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هتقف على رجليك إزاي قدام ربنا ليسألك؟ إزاي هتقدر تقف؟ هيجيلك منين ريق ترد لما يقول لك عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ بما تخرج من سخطه غدا. الاحساس ده هو الذي يدفع الى دوام الهيبة والمراقبة والمعاملة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلي عليه صلى الله عليه وسلم باتباع سنته ولزوم العلم بسنته ظاهرا وباطنا. سبحان الله. الإنسان حين يتعامل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع العلم بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع العلم بحياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع العلم بعبادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع العلم بمعاملات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما الإنسان يبقى عايش مع سيدنا النبي كده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابد من لزوم السنة ظاهرا وباطنا، ان يبقى كل حاجة عملها سيدنا النبي عجباني وعلى راسي من فوق وبحبها ورضيها وشايف ان دي احسن الاحوال. هو كده. والصحبة مع العلماء بالاحترام والخدمة. لا شك ان التلفزيون ده والشاشات دي سببت شيئا من الجرأة على العلماء والمشايخ والدعاء. ليه؟ لانه شايف الشيخ قدامه والشيخ بيتكلم وهو قاعد بقى محدش شايف حد. ها؟ هو قاعد بقى على الكنبة ولا مدد رجليه في الارض ولا مكوع على السرير تحت البطاطين ماسك في ايده سجارة بيهزر مع ده، رن التليفون يتكلم ويهرج وهو مفيش. فلما بيقابل بقى وجها لوجه بيتعامل بنفس الطريقة. والكلام ده غلط. لابد أن يعطى كل إنسان حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ده لازم. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. قال سبحانه وتعالى: والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يبقى لازم التوقير والهيبة والاحترام والخدمة، وأن تنوي بهذا نية صالحة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والصحبة مع الأهل بحسن الخلق، إنك أنت بقى تتعامل مع زوجتك وولادك بحسن الخلق والإكرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، خيركم لأهله. فلابد من إكرام الأهل والإحسان إليهم والصبر عليهم والتبسط معهم والتلطف بهم وإعانتهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله في البيت، كان في مهنة أهله، يرقع ثوبه، يخيط ثوبه، ويرقع نعله، ويعلف الدابة صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. الواحد لما بيشوف أحوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع زوجاته ويتعامل مع خدمه ويتعامل مع أصحابه ويتعامل مع، يتعجب. سيدنا النبي ده آية من آيات الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، آية يعني أقصد معجزة، يعني معجزة من المعجزات العجيبة جدا. كيف كان قلبه يتسع لكل هذا ويطيق كل هذا ويقدر على كل هذا. والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما. بعض الناس بيفكر أنه لما يبقى مكشر أنه يبقى فيه هيبة وقار، لا بالعكس، الابتسامة الحلوة والكلمة الطيبة تفتح القلوب أكثر. تعامل مع الأصحاب بدوام البشر. قيل لبعض السلف: ما أبشك؟ قال: إنه يقوم علي برخيص. ما أبشك؟ قالوا: يعني أنت راجل بشوش قوي، مبتسم دايما. قال لهم: ما ده ببلاش، ما بدفعش فيها حاجة، الابتسامة دي عندي ببلاش، ما بشتريهاش، ما بدفعش عليها فلوس. ما أبشك؟ ليه ما تكونش بشوش ومبتسم ومستبشر ودايما فرحان؟ ليه مكتئب ومكئب؟ ليه دايما حزين ومتألم؟ ليه دايما مكشر ومبوز؟ ليه ليه ليه؟ فكها يا أخي. والله جل جلاله أسأل الله أن يسعد قلوب المسلمين بحبه ورضاه. الصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما. مش في النكت البيخة بقى، مش في النكت الحرام، مش في الهزار التقيل، مش في الغفلة الشديدة، مش في التنكيت على الناس والتبكيت، مش في غيبة الناس وعبهم وزمهم والضحك أو اتخاذهم مادة للمزاح. دوام البشر ما لم يكن إثما. والصحبة مع الجهال، لا يسلم من يتعامل مع الناس أن يبتلى بالجهال. والله جل جلاله قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي دائما: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالتعامل مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة عليهم. نسأل الله أن يعيد الرحمة. الدعاء لهم، الجهال اعذروا بجهله. سبحان الله، دايما أتذكر كلما قلت الآية في قول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أتذكر سيدنا الإمام أحمد عليه رحمة الله، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما كان في مسجد ونزل المطر، قال فنزل المطر كأفواه القرب، كأنك بتكب مية كده، مش نقط، لا سيول. قال فجلست في المسجد قلت حتى ينقطع المطر، فجاء خادم المسجد للإمام أحمد بن حنبل وقال اخرج فإن نريد أن نغلق المسجد. فقال سبحان الله أين أذهب، فالظلمة والمطر لا أعرف أين أضع رجلي. بيقول له معلش يعني سيبني قاعد، أنا هخرج أروح فين، الدنيا بتمطر والدنيا ظلمة، معلش. فقال اخرج فإن نريد أن نغلق المسجد. قال يا سيدي هذا بيت الله وأنا عبد الله. قال له ده بيت ربنا وأنا عبده. قال اخرج وإلا أخذنا برجلك. قال له هتخرج ولا شيلك من إيديك ورجلك أرميك برا؟ قال فقلت سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلاما. فقلت سلام ماشي يا عم باي سلام سلاما. فقلت سلاما. فالشاهد ايه؟ التعامل مع الجاهلين مع الجهال بالدعاء لهم. سيدنا النبي استاذ معلم الدنيا كلها، احسن اخلاق خلقت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل له ملك الجبال قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الدعاء للجهال، فإنهم لا يعلمون، مش فاهمين، مش عارفين. فلذلك العطف على حماقات الناس والتماس الأعذار لهم من أحسن الأخلاق حال التعامل مع الجهال. إنك أنت اعذره مش فاهم، اعذره ما يعرفش. فالدعاء لهم، وفعلا يحتاج الإنسان أن يقول في هذه الأيام اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم وأنزل علينا وعليهم الرحمة يا حي يا قيوم. وقال أبو الحسين من رأيته يدعي مع الله حاله تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقتربن منه. لما حد يدعي حال، الحال ده غير ثابت في الكتاب والسنة، يبقى سيبك منه، ابعد عنه، ابعد عنه. مدعي. وقال أعز الأشياء في زماننا شيئان. الكلام ده كان سنة 700 هجرية. أما اللي شاف 1432 بقى يقول إيه؟ يقول أعز الأشياء في زماننا شيئان، عالم يعمل بعلمه وعارف ينطق عن حقيقته. عالم يعمل بعلمه، اللهم ارزقنا العمل بما علمنا، اللهم إنا نسألك أن تزيدنا علما وأن ترزقنا العمل بما علمنا، والمسلمين أجمعين يا حي يا قيوم. العمل. ثم كثيرا ما أقول كل الناس يشكو لك تعاسته ولا أحد يخبرك عن سر سعادته. كثير اللي بيشكي لك مشاكله وهمومه، لكن مين اللي بيقول لك عن سر سعادته؟ هي دي. عالم يعمل بعلمه وينطق بحقيقته، يعني يقول الحال اللي وصله من السعادة القلبية يوصفها صح. وقال أبو عبد الرحمن كل حال لا يكون نتيجة علم فإن ضرره أكثر على صاحبه من نفعه. بالعلم، تفكر في الأعمال والأحوال، ضبط هذا الفكر بعلم، بعلم شرعي صحيح، بفهم منضبط بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. وسئل عن السلوك قال الصبر تحت الأمر والنهي، والمسلم الصادق إذا عبد الله بما شرع فتح الله عليه أنوار الهداية في مدة قريبة. فالمهتدون من مشايخ العباد، والزهاد يوصون باتباع العلم والسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول أن الفكرة في الأعمال والأحوال أن تعبد الله جل جلاله بالعلم الشرعي بما قدر من علم، بما أتى من العلم الشرعي الصحيح. ثم الأمر الثاني بقى الفهم. وما أعز الفهم في هذه الأيام، لأن الفهم إنما يأتي هبة من الله، يقولوا كده أصله وهبي وتمامه كسبي. يبقى أصله هبة من الله سبحانه وتعالى، الفهم أصله هبة من الله، أن يهب الله إنسانا الفهم. ثم تمامه كسبي، ينمي هذه الملكة ملكة الفهم فيبقى فهيم، يبقى بيفهم. ولذلك الذي يعتمد على عقله، من اعتمد على عقله زل، من اعتمد على عقله ضل. مش بالعقل هي ولا بالذكاء، لا، ده القضية هبة نور. سكي العلماء اتكلموا عن الفهم، قالوا نور يقذفه الله في قلب العبد فيرى به الحقائق. دايما كان دعاء ابن الجوزي اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها. عشان تفهم صح لازم تشوف الحاجات صح، شوف الحياة صح، شوف الفلوس صح، شوف الصحة صح، شوف العلم صح، شوف الآيات صح. هو ده الفهم. طب من أين يؤتى بالفهم؟ هو ده الكلام النهاردة بقى، إزاي نفهم؟ احنا ما قربناش نخلص ولا حاجه، ده احنا لسه هنبدا نفهم اهو. كيف يؤتى بالفهم من الله؟ كيف يؤتى به؟ قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. يبقى سيدنا داود وسيدنا سليمان ربنا ادهم حكم وعلم الاثنين، بس فهم سليمان. سبحان الله العظيم. قد نقول فهم سليمان في هذه المسألة الخاصة التي غابت عن فهم سيدنا داود، أو ففهمناها سليمان. إن الفهم عند سيدنا سليمان ملكة زائدة شوي، أن الفهم عند سيدنا سليمان هبة زائدة شوي، بدليل إن الملك عند سيدنا سليمان كان أكثر من ملك سيدنا داود، ملكا لم يؤته أحد قبله ولا بعده. سيدنا سليمان الشاهد إيه؟ إحنا النهاردة عايزين نفهم. إزاي نفهم؟ كثيرا ما أتساءل، هو إحنا عندنا فهم عميق للإسلام نعمل به وندعو إليه الناس؟ حقيقي كثير من الناس فعلا مش فاهم. زمان كان في مناظرة بين عالم وعلماني، كانت مناظرة في فالعالم قال كلمة جميلة قوي ساعتها، وكانت المناظرة في معرض الكتاب، كلام ده سنة 90-89 كده. قال ايه، ولا يمكن قبل كده بشوي، قال انا عرفت دلوقتي الراجل ده ليه كده بالطريقة دي، لأنه مش فاهم، لأنه خد الدين دين الإسلام من قصص ألف ليلة وليلة، مش فاهم. احنا بنقول ايه، الجهال بالدعاء لهم لأنه مش فاهمين. دي مشكلة كبيرة جدا ان يبقى مش فاهم، بس المشكلة الكبيرة الجهل المركب، انه يبقى جاهل ويجهل انه جاهل، انه يبقى مش فاهم ومفكر انه فاهم، تبقى مصيبة. بيتكلم وهو مفكر انه فاهم والحقيقة انه مش فاهم حاجة، تبقى هي دي المصيبة الكبيرة جدا جدا. لكن عارف اللي بيعترف انه مش فاهم ويلزم حدوده ما يعملش مشاكل. طب السؤال نفهم ازاي؟ نجيب الفهم منين؟ الفهم من الله. نجيبه ازاي؟ الفهم ان ربنا يحبك. الدليل قال سبحانه في الحديث القدسي: فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. طيب ازاي يحبني؟ اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، هيسمع صح بقى فهيفهم، وبصره الذي يبصر به فبيبصر، هيشوف صح فهيفهم. ما هو اذا سمع صح وشاف صح هيفهم. طب ازاي اوصل لحب ربنا ده؟ ازاي؟ الحديث اوله ايه؟ ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. يبقى اصلاح الفرائض وزيادة النوافل، اتمام الفرائض وزيادة النوافل، المبالغة في زيادة النوافل. يا جماعة في نوافل مفتوحة الاستكثار منها مطلق ملهاش حدود، زي الذكر. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. والحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. دي حاجة مفتوحة، يعني مثلا تستغفر في اليوم 1,000,000 مرة، أو تصلي على النبي، أو تقول لا إله إلا الله، أو تسبح، أو تكبر، أو تهلل، مفتوحة. كذلك الصلاة في الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشيت طلوع الصبح فأوتر بواحدة. مثنى 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 مثنى، ركعتين 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 ركعتين، صلي في الليل 1,000 ركعة إلى آخره. هناك عبادات مفتوحة، هذه العبادات الزيادة فيها هي التي توصل وتبلغ إلى محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا بلغ العبد محبة الله رزق الفهم. طيب إيه كمان من أدوات الفهم والعوامل الموصلة للفهم؟ تأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أنا أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.